بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما بدأناه في المجلس السابق من التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بالصيام، ومن ذلك مسألة الصائم يصبح جنبا، جاء من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فدل ذلك على أن الصائم إذا أجنب من الليل ثم أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر أن ذلك لا يضر بصومه، تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا يضر به الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو ربما أدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، مع وقوع خلاف بين أهل العلم قديما، لكن الذي استقر عليه الأمر هو جواز تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولذلك نقل بعضهم الإجماع. لكن هناك خلاف بين بعض المتقدمين في هذه المسألة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بخلاف ذلك ثم رجع عن هذا. وهكذا أيضا من التنبيهات المهمة المتعلقة بالصيام: إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه بذلك، بل يتم صومه بالإجماع إذا لم يتمادى إلى فعل شيء حرمه الله عز وجل عليه، ويجب عليه أن يغتسل في هذه الحالة. وقلنا لا يضر صومه لأن هذا شيء خارج عن إرادته في وقت نومه، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قيل بالفطر من الاحتلام لا حصل بذلك حرج شديد، لأن هذا شيء لا يمكن التحرز منه، فالإنسان يحتاج إلى النوم، والنوم مباح، وقد يحصل له ذلك في نومه وهو لا يشعر. وكما سبق هو أمر غير اختياري، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم بغير إرادته، فلا يفسد صومه بذلك. لكن إذا كان له إرادة في ذلك فإنه يفسد صومه، كان يحصل منه يعني ما يستدعي خروج المني، إما من الحركات أو معاقرة الفراش أو نحو ذلك، فهذا يفسد صومه عمدا. ومن هنا تعلم أن ما يفعله البعض من تلك العادة السيئة المحرمة، وهي ما يسمى بالعادة السرية، هي محرمة لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومع ذلك فإنها تفسد الصوم، فإنها تفسد الصوم. فلو استخرج منيه سواء بيده أو بمعاقرة فراشه أو غير ذلك يفسد صومه، كما يقول أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا ما ترك شهوته من أجل الله، إضافة إلى أنه ارتكب أمرا حرمه الله تبارك وتعالى، ولم يحفظ فرجه كما أمر الله عز وجل، فيعتبر مرتكبا لمحرم، إضافة إلى أنه يعتبر مفسدا لصومه بمثل هذا. لكن لا يأخذ حكم المجامع في نهار رمضان، لأن بينهما فرقا، فالكفارة المتعلقة بالجماع لا تتعلق بمثل هذا، لأنه لم يحصل منه جماع، لكنه قد أفسد صومه. وهكذا من التنبيهات المهمة المتعلقة بالصيام مسألة الكحل والتداوي بالقطرات. الكحل جائز للصائم، الكحل جائز للصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع منه. والقطرات التي عبارة عن أدوية وعلاجات، إذا كان يستخدمها الصائم في عينيه أو في أذنيه فلا يفطر بذلك كما يقول أهل العلم، حتى وإن وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل والشرب، ولا هي في معنى الأكل والشرب. وأما القطرة التي تستعمل في الأنف، فالأنف كما هو معلوم يعتبر مجرى إلى الجوف إلى الحلق، ولذلك إذا تعذر عند بعض الأمراض تناول الطعام من فمه ربما أدخل له بعض السوائل عن طريق أنفه. فعلى هذا يقول أهل العلم: قطرة الأنف إذا وصلت إلى حلقه فابتلعها عمدا يفطر بذلك، وإن لم يجد لها طعما في حلقه ولا وصلت إليه فلا يفطر بذلك. وهكذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التداوي بالحقن. فيقول أهل العلم: يجوز التداوي بالحقن غير المغذية، سواء كانت في العضل أو الوريد، حقن يعني الإبر المعروفة، فيجوز للصائم أن يتداوى بها هذه الإبر ما لم تكن مغذية، ما لم تكن مغذية. فإذا كانت من تلك المغذيات فإنه يفطر بذلك، لأن تلك المغذيات تقوم مقام الأكل والشرب. أما غيرها من العلاجات سواء كان عن طريق العضل أو عن طريق الوريد فإنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، وإنما يستثنى من هذا كما سمعت تعاطي تلك المغذيات في نهار رمضان، لأنها في حكم تناول الطعام والشراب. ومع هذا يقال الأولى إذا أمكن تأخير الإبر عموما إلى الليل فهو أفضل. ومما نبه عليه أيضا أهل العلم المعاصرون استعمال ما يسمى بالأنسولين، قالوا لا يؤثر على الصيام لأنه عبارة عن هرمون علاجي وليس مغذيا. كذلك أيضا مما يتعلق بهذا من التنبيهات والأحكام مسألة الحجامة للصائم. مسألة الحجامة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبعض أهل العلم يحكم على لفظة وهو محرم بالشذوذ، وعلى كل هو خلاف كبير في هذه المسألة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الحجامة لا تفطر. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فبعض أهل العلم يقول إنه منسوخ بحديث ابن عباس، قالوا لأن ابن عباس ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم إلا في حجة الوداع، يعني في آخر حياته، وأفطر الحاجم والمحجوم كان يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظه. فمعنى ذلك أن احتجامه وقع بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم بعام، فدل ذلك على نسخه. هذا قول لبعض أهل العلم. ومنهم من يوجه الحديث على أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل شيء من الدم إلى جوفه عندما يمص ذلك الدم، لأن الحجامة القديمة كانت تستعمل فيها تلك القرون ويمص الحاجم مصا. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وبعضهم يقول هذا تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد الصوم. والقول الأول ليس ببعيد أن هذا منسوخ. ومع هذا يقال الأفضل أن تؤخر الحجامة إلى الليل، لكن لو احتجم وهو صائم فالصحيح أنه لا يفطر لذلك. ولهذا جاء عن ثابت البناني رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك، أو قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال الطحاوي رحمه الله: فدل فعله هذا، يعني في حديث ابن عباس، على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولو كانت مما يفطر الصائم إذن لما احتجم وهو صائم. وجاء من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، قال: ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا هو الشاهد، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، دل ذلك على أن النهي عن الحجامة إنما هو لأجل ما سمعت حتى لا يحصل للصائم شيء من الضعف. بقي مسألة: هل يجوز سحب الدم للفحص في نهار رمضان؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، فإذا كانت الحجامة نفسها لا تفطر فسحب الدم لأجل الفحص لا يفسد الصوم. نعم. وقضية التبرع بالدم شأنها شأن الحجامة، والكلام عليها كالكلام على الحجامة، كالكلام على الحجامة. وما يتعلق بهذا أيضا من المسائل التي يحتاج إليها المرضى مسألة بخاخ الربو. أصحاب مرض الربو يستعمل كثير منهم ذلك البخاخ المعروف، فاستعمال هذا البخاخ يقول أهل العلم جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أو في غير رمضان. قالوا بأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فيعني تتوسع الشعب الهوائية بسببه ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا، فليس هو أكلا، فليس هو أكل ولا شرب، ولا هو في معنى الأكل والشرب، ولا هو في معنى الأكل والشرب. فعلى هذا يجوز استعماله في نهار رمضان. حتى لو قال قائل إنه قد يصل منه شيء إلى المعدة، هذا شيء مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وإما يحتاج إلى معرفة من التنبيهات ما يتعلق بذوق الطعام للحاجة، يحتاج إليه من يطبخ الطعام ذوق الطعام للحاجة، ما لم يصل إلى جوف الإنسان فإنه مباح، فإنه مباح. ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه، يعني يخرجه ويستقصي في إخراجه، لا يبقى شيء في فمه، لا يبقى شيء في فمه. ولذلك يقول أهل العلم شرط ذوق الطعام ألا يدخل منه شيء إلى الحلق، ألا يدخل منه شيء إلى الحلق، وإنما يمضغ الطعام دون بلع لمعرفة حلاوته أو ملوحته ونحو ذلك ونحو ذلك. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا ربما مضغ الواحد منهم طعاما للصبي وهو صائم، يعني يمضغه ويرطبه ثم يخرجه من فيه ولا يبتلعه، لكن ينتبه إلى أن التساهل ربما يؤدي إلى ابتلاع شيء من الطعام. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية ذوق الطعام يكره لغير حاجة، يكره لغير حاجة لكن لا يفطره، وأما للحاجة قال فهو كالمضمضة، فهو كالمضمضة. مسألة أخيرة وبها نختم إن شاء الله تعالى، ما يتعلق بالاغتسال للصائم، كونه يغتسل هذا جائز مباح، يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد. وقد سبق في حديث أم المؤمنين عائشة وأم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، وهكذا أيضا جاء من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، يعني من شدة الحر جعل يصب على رأسه شيئا من الماء، هذا يدل على جواز ذلك، هذا يدل على جواز ذلك. وقد وقع الاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه لا يفطر، يعني إذا برد جسمه بالاغتسال أو بالسباحة فلا يفطر بذلك. هم شيء يتحرز ألا يدخل شيء من ذلك إلى فمه. وبهذا نختم هذه المسائل والتنبيهات المهمة التي يحتاج الصائم إلى معرفتها. وهنا يقول الأخ في الأمس لم تنبه عن البزاق في الطيقان والصناديق في المسجد يحصل كثيرا في هذه الأيام. نعم تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق ببلع الريق والبصاق والنخامة، وتعرضنا إلى أنه لا ينبغي أن يبتلع الإنسان تلك النخامة بل يبادر إلى إخراجها. وعرفنا إذا بدرت النخامة الإنسان في المسجد كيف يتصرف معها، وأنه إما أن يبصق في منديل إن تيسر ويضعه في جيبه أو على ثوبه ويرد بعضه على بعض. وفعلا هذا الذي ذكره الأخ موجود، أن البعض من الناس يبصق في النوافذ، وهذا يسبب تقذر النوافذ بذلك البصاق وبتلك النخام. وهكذا بعضهم يتعمد البصاق في صناديق النعال، وهذا يسبب تعفن وانبعاث رائحة كريهة. فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تقذير المسجد أو يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة فيه، فهذا مسجد بيت الله، ينبغي أن يكون اهتمامنا به أشد من اهتمامنا ببيوتنا، يعني اهتمامنا بنظافته. فهذه عادة سيئة، أن البعض من الناس يبصق من النافذة يقول أنا أبصق إلى الخارج. نعم تبصق إلى الخارج، لكن يتعلق شيء من البصاق بذلك الشبك الذي على النافذة، ولو نظرت إلى ذلك الشبك تجد أنه قد تقذر من كثرة البصاق، فهذه عادة سيئة ينهى عنها، ومن رؤية يفعل هذا ينصح إذا رأيت شخصا يفعل هذا انصح له وانهه عن هذا المنكر، فقد أصبحت النوافذ والشبك الذي عليها متقذرا جدا بتلك البصاقات المتتالية من الناس، وحتى البصاق على الصناديق يسبب تعفن وانبعاث روائح غير طيبة. ماذا يضرك إذا جعلت في جيبك شيئا من تلك المناديل؟ فإذا جاء البصاق بصقت فيه، وضعه في جيبك، إذا خرجت ارمي به. فإن لم تجد مناديل فعلى طرف الثوب أو العمامة ورد بعضه على بعض، وكونك تفعل هذا أهون من أن تتسبب في تقذير المسجد وأذية الناس بذلك. والله المستعان، والحمد لله.